حياتك بإيمانك وأهلك بتعلمك وتعلمك 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 من رحمتك ورعمك وتعلمك. لك المادي أنه تعلق الوصية هو كل مقصود يكون قابلا للناقل، فلا يشترط أن يكون معلوما، فلهذا صحت الوصية بالقسط والنصيب والجزء والسهم. فذكر أنه لو وصى بالجزء فقال أعطوا لزيد جزءا من أموالي فيعطى لزيد العشر، ونقل قولا بأنه يعطى السبع. أما إذا وصى بسهم من أمواله فيعطى الثمن، واستناده إلى حسنة صفوان عن الرضا عليه السلام، ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام. والسهم الثمن، أي إذا وصى بالسهم يعطى للموصى له الثمن. الإمام عليه السلام يعلل بآية أصناف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأصناف الثمانية قد قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، أي كل صنف سهم، فإذا وصى بسهمين فيعطى الثمن. ثم الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول: ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للألية، لأنه إذا مثلا في مورد كآية الزكاة تبين موارد فرط الزكاة ومستحق الزكاة فتبين وتذكر الأصناف الثمانية، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، هذا لا يدل على أن السهم لا يطلق إلا على الثمن. أو مثلا كما في آية الطير، إذا كان تحكيم الطيور الأربعة على الجبال العشرة فلا يدل على أنه إطلاق الجزء لا يكون إلا عن العشر. أو لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء، لا يدل على أنه أيضا الجزء لا يكون إلا السبع. واضح أن هذه لا تكون صالحة للتعليل، فإنما ذكرها الأئمة عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل فقط، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل. وقيل إذا وصى بالسهم فيعطى للموصى له العشر استنادا إلى الرواية ضعيفة. طبعا نحن استنادا إلى الرواية يمكن أن نعمل بهذه، لا استنادا إلى التعليلات. يعني لو كنا نحن وهذه العلل وهذه الوجوه وهذه الآيات لما ختمنا بهذا المعنى، بل سهمان قسم من الماء مقدار من الماء، ولكن استنادا الى الروايات الموجوده والاخبار كحسنه صفوان التي تقول بانه اذا وصى بالسهم فله الثمن فكل الموصى لها الثمن، فنحن ندفع الثمن للموصى له استنادا الى هذه الروايه. وقيل السدس لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اعطى السدس لرجل اوصي له بسهم. وقيل ان في كلام العرب ان السهم سدس، فوجدوا له اخ لغوي، فقل ولم يثبت هذا عندنا بانه في كلام العرب يطلق السهم على السدس. فاذا وصى بشيء يعطى السدس، والشيء السدس، اي اذا وصى بالشيء يعطى السدس، يكون عطفا على. اما الجزء فالعشر، والسهم الثمن، أي أيوة أن السهم الثمن، والشيء السدس، ولا نعلم فيه خلافا. ما المستند؟ هل هو الاجماع؟ قيل انه اجماع فبه نصوص. اقرا هذا الحين اجماع مستند الى النصوص المعتبر النصوص، لان الاجماع في هو معتبر اذا لم يكن مستند الى نص، اذا لم يكن مستند الى روايه. والا فالمستند هو المرئي والمنظور، فالاجماع ما هو اجماع لا قيمه له في هذه الحاله. فيقول به نصوص، وطبعا هذه النصوص غير معلمه، يعني باي سبب الشيء يكون الصدق لم تكتب فيها. فذكرنا انه يجوز الوصيه بشيء غير معلوم كما قال في القسط والنصيب والجزء والسهم، وكذلك يجوز الوصيه بشيء غير موجود فعلا متوقع الوجود او على فرض الوجود. هذا الوصيه مو موجود، فتطيعا على قوله ولا يشترط قوله معلوما ذكر تتصح الوصيه بالغير، ثم ولا موجودا حال الوصيه فيفرع يقول وتصح الوصيه بما تتحمله الأنا، وحيث لم يشترط الموصى به كونه موجودا بالفعل يعني فعلا موجود، فتصح الوصيه بما تحمله الأنا فعلا محامل، فيوصي بما تحمله أمته لزيد او بما تثمر الشجر، فإما دائما فثمر الشجر دائما يكون لزيد، او في وقت مخصوص مثلا في سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات او في السنه المقبله او في وقت مخصوص كالسنه المستقبله، والشجرة بعدها لم تثمر. وكذلك يصح الوصيه بمنفعه في الدار، فسكن دار مده معينه مثلا سنتين او دائما، وكذلك منفعه العبد اما لمده معينه مثلا سنتين ثلاث سنوات او دائما. فالشيء اللي مثلا منفعه دابه مثلا مده معينه او دائما، طبعا مده معينه واضح سنتين ثلاث سنوات مثلا الدار تقنعها لزيد ثم ترجع للورثه، وكذلك العبد او الدابه. اما دائما يعني يكون في قوه جعل الدار لزيد او العبد لزيد، فقط الفاظ يوجد ان زيد لا يحق له ان يبيع العبد، لانه مو مالك عين العبد، مالك منفعه العبد منافع العبد، ما يقدر ان يبيع الدار لانه هو مالك سكن الدار مالك المنفعه. فيقول لانه هذه المنفعه التي ملكها الموصي للموصى له لا يشترط ان تكون اقل من قيمه العين، وان زادت على قيمه العين فالدار كم تسوى؟ تسوى 1000 دينار، واذا اجرت الدار كل سنه 100 دينار، الموصي الموصي بان تكون من سكن الدار لمده 10 سنوات لزيد، كان 10 سنوات من بعد الدار 1000 دينار، فصارت قيمتها قيمة نصف الدار منفعة الدار، أو 12 سنة 1200 دينار منفعة الدار زادت عن قيمة أصل العين. فكذلك منفعة العبد مثلا، العبد وقت ثلاث دينار بس في السنة يشتغل مثلا 200 دينار 300 دينار، يقول مو مهم، يقول تصح الوصية بالمنفعة تكون الدار مدة معينة أو دائما، ومنفعة العبد كذلك عن مدة معينة أو دائما. وشين في العبد؟ وين استوعبت قيمة العين؟ يعني وين المنفعة استوعبت قيمة العين؟ وصارت أكثر من قيمة العين، مو مهم. فنعمل على قصة الوصية. ولا تقص الوصية بما لا يقبل أن ناقل منه. مثلا هذا الكتاب ليس قابل للنقل، أقدر أبيعه. أقدر أصالح عليه. أهبه. فلهذا يجوز أن أوصله. وأوصيت هذا الكتاب بالزيد. أما حق القصاص، أنت ولي المظلوم المقتول، فلك حق القصاص، لك السلطنة، جاز لك السلطنة، لك حق القصاص ما يجوز لك أن تبيع هذا الحق أو تهبه لشخص أو تصوده لآخر. فكذلك لا يجوز لك أن تنسبك ولا تصح الوصية بما لا يقبل أن يناقش حق القصاص وحد القذف. شخص مثلا العياذ بالله قذفته فلك حد القذف وحق لك أن تجري عليه الحد أو شتمك بحق لك أن تعذره. ولكن لا يجوز لك أن تبيع هذا الحق أو تهدي هذا الحق لآخر. هذا حق استفدت من استوفيته فلك وإلا فلا. فلا يقبل الناس فلا يجدون في السجن. وكذلك الشفعة انت شريك زيت البيت مشاع نصف لك نصف لزيت. فالآن تجي إلي بيع البيت انت عندك حق الشفعة كبدو انه سهم البيت تشتري وإذا باع كبدو البطل المعاملة. لا تقدر تبيع هذا الحق لآخر. نعم تقدر تبيع سهمك فتبعا لسهمك في هذا الأرض حق الشفعة أيضا ينتقل إلى المشتري. أما نفس حق الشفعة وحده لا تقدر تبيعه أو خيار مثل خيار المجلس ما تقدر تبيع هذا الحق أو خيار الحيوان أو خيار الغنم لا ينقل من لو حق الخيار. فإن الغرض من الأول عن حق القصاص فشك الوارث الولي باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله الى غيره. كان هو لما يستوفي القصاص لما يقتصم من قاتل ابيه او من قاتل ابنه او اخيه مثلا يتشفى. وهذا الغرض الذي لاجله شرع حق القصاص ومن الاغراض التي لاجلها شرع حق القصاص هذا لا يتحقق في نقل هذا الحق الى الغير حتى انه يكون مختارا يقتص امنان يقتص في هذه السورة بعد كله الحق. ومثله حق القاذف يتشفى من ذلك الذي قذفه. وكذا حق التعدية للشاتم الذي شتمه. وأن الشفعة الغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة يعني الضرر الناشئ من الشركة تريد يدفع من الشريك زيت شريك عام الطعام يبيع حصته فلنكون موجود مو غير بأن يشارك مثلا بيكرة الذي يريد أن يشتري حصة عام معه يوجه ضرر إلى زيت بواسطة شراكته مع بيكرة فكان راضيا بالشراكة مع عامر. فلو حق الشفعة بأن يبطل بيع الحصة عامر لباكر فهو يشتري لأنه تلك الغرض منها بدأ الضرر عن الشريك بالشركة ولا حظ للمصالح في ذلك. المصالح ما عنده أي نافع في هذا. أنت تنقل حق الشفعة للمصالح شنو الفائدة؟ وهي المال هذا الوصية دي بحق الشفعة له ما عنده أي منفع ما عنده أي مصلحة في بطلان هذه المعاملة أو التصرف. نعم لو أوصى الشريك يعني مالك النفس للوصى له بالشخص بقسم ربع الأرض أو بنص مثلا سهمة ثلث سهمة والخيار يعني حق الشفعة معنا هذا صحيح لم تكن صحيح. لماذا؟ لأن الوصية بالمال وصية تابع. ولما هو صار شريك أحد الشركاء فإذا ذكر راد أن يبيع فيقدر أنه يكون له حق خيار حق الشفعة. فإذا أنه كان مالك يجوز من هذه الأرض وشريك للبائع، لأن الوصية بالمال يعني بجزء من هذه الأرض مثل على فرضنا الخيار تابع، فنفعه ظاهر ومطلوب للأخرى معلوم. فهذا صار المصالح شريك، أما هذا المصالح ما لا كل شيء بس عند حق الشفاعة، شو فائدة حق هذا الحق؟ يقدر يفضل المعاملة اللي يتعمل يغطي من دون يكون له أي حق وأي نفع في هذه الأرض، حتى يتوجه إلى ضرر مداك الشفاعة، يقدر يبطل في صورة وإذا يتوجه إلى ضرر بأسباب أنه يملك نصف الأرض. فإذا الآن الشريك يبيع من نصف الآخر مثلا من شخص آخر، هذا يكون فيه إلى ضرر للشريك، أما هذا الأجنبي الغريب ما يكون فيه إلى أي ضرر. وكذا غيرها من الخيار، فإذا يمكن مثلا خيار الغرب مثلا يوصي به مثلا إلى زيت ما بيساعده، أو خيار آخر نعم إذا يوصي بالعين التي قد اشتراها أو باعها، هذا مثلا هذا من عين التي قد اخذها ثمنا عندما باعها كتابه، فلما هو الصادق فالخيار تبعا ينتقل اليه، هذا ممكن. وتصف الوصية باحد الكلاب الاربعة، احد الكلاب الاربعة كلب الناشئ والحائط اي البستان والزرع والصيد. وكذلك تصح الوصية بالجر لولد الكلب القابل للتعليم، الذي وهذا مقابل للتعليم، ومعلوم انه يصح الراس، ففي هذه الحال لا يصح الوصية بها، لأنه ما عنده مالية أصلا في الراس. لماذا يصح الوصية بهذه الأصناف الخمسة من الكلاب؟ يقول لكونها مالا، لها مالية تباع وتشترى، كلب السيف، كلب الماشية، كلب الحائط والزارع. يقول بكونها مالا مقصودا للعقلاء يتعاملون عليها بيعا شراء، ولا تصح الوصية بالخنزير من لا مالية له، وكلب الهرار لانتفاء المالية فيهما، ومثله قبل له الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة. وإذا قبل التغيير عن الصفة المحرمة إلى صفة محللة، ففي هذه الحالة يجوز بيعه شراؤه، وكذلك الوصية به الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية، على انه يتغير الصفة بحيث له مالية، ففي هذه الحالة يجب الوصية بالغرار. الموصي يجوز له ان يوصي بالثلث، فاذا اوصى باكثر من الثلث الوصية تكون صحيحة إذا أجاز الوارث الورثة. إذا مقدار الثلث حقه ما بال عن الثلث يكون محجور بقى الوصية. أما في التنجيزات إذا كان ثالث يقدر الآن يهب كل أمواله كل ما عنده. أما الوصية ما يقدر أن يوصي بأكثر من ثلث أموال حين الموت، يعني غير أن عند حين الموت الثلاث دينار لا يقدر يوصي بأكثر من ألف دينار. فإذا أراد أن يوصي هاي الوصية تكون صحيحة إذا أجاب الوارث، إذا مرة أول يستجيب الوارث بعدين يوصي، إذا الوارث كان معلوم معنى وبالغ وعاقل، او لا يوصي على الاكثر من الثلث بعدين الوارث يجي في زمن حياة الموصي، او لا الوارث بعد موت الموصي يجي. هذه كلها صور ووجوه اجازة الوارث، ويشترط في الزائد عن الثلث يعني الوصية بالزائد عن الثلث اجازة الوارث، والا بطل الوصية تبطل وقت الزائد عن الثلث تبطل، وتكفي الاجازة حال حياة الموصي وان لم يكن الوارث في زمان حياة الموصي مالكا، ولكن إجازة كافية. وإن لم يكن الوارث مالكا الآن، الآن هذه الأسدوس هذه الأموال من سليمان من الموصي من الوارث، ولكن لا عند حق الوارث أن يجيز ذو كيف من مالك ويجيز يجيز مال من؟ مال أبيه؟ مال أخيه؟ يقول بتعلق حق الوارث بالمال، يعني هذا الوارث صحيح فأنا مو مالك ولكن له حق المال، حق طبيعي باعتبار انه اذا مات فيكون المال ملكه. ونفس هذا الحق المقدر، نفس هذا الحق المنصوص يسبب ان الموصي محجور عليه ان يتصرف في اكثر من ثلث ماله بالوصية، ان يجب ان يوصل اكثر من ثلث ماله فيدخل في الدنيا اكثر من يجب. شو يسبب انه يكون من نوع من التصرف؟ هذا التصرف طبعا، والا باقي انواع التصرف في زمنيه سلامتي وصحتي يجوز لو قلت يجوز ان يهب كل امواله، يحرق كل امواله. اما في زمن المرض ما يقدر، في زمن مرضه طبعا اذا كان مرض الموت هناك تصرفات منجزه ايضا ما يقدر يتصرف اكثر من الثلث، الا الثلث فقط، اذا ما يقدر ان يهب كل امواله، نعم ثلث امواله يقدر ان يهبها. اما اذا كان سالم كل امواله يقدر ان يهبها. اما الوصية سالم كان او مريض ما يختلف، ما يقدر يوصل اكثر من الثلث. فهذا شو يسبب منع بتعلق حق غيره بعد الموت؟ ثم غلاء ارباب الشخص حق الان يجزون، ما في اشكال. وان لم يكن الوارث مالكا الان لتعلق حقه بالمال، واحد مش دون يتعلق حقه بالمال، حقه بعد الموت يتعلق الان، لا ما عنده حق ذل، والا لم يمنع الموصي من التصرف فيه، كيف في مجال عن السيد وصية. إذا الوارث ما عنده أي حق بالمال، شلون الموصي يمنع من التصرف فيما زاد عن الثلث؟ شلون يمنع من التصرف فيما زاد عن الثلث؟ ومعلوم أنه الآن أكثر. وأيضا عندنا الرواية وهي صحيحة من سنة ابن حازم وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام. وقيل قول آخر مقابل فتح الشهيد الأول رحمه الله عليه، لا تعتبر الإجابة إلا بعد وفاة الموصي لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ يعزز من حياة الموصي. وقد عملت جوابه بما تقدم من صحيح ممالك، ولكن له حق، وهذا المقدار من الحق ولو كان حقا ضعيفا بهذه الصورة كافي، وله أثر واقعي وتأثير خارجي وهو منع الموصي من الوصية في أكثر من الثلث. إذا الشيء له وجود خارجي وإلا وما كان يمنع ما كان يأثر. ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك، يعني لا يقدرون أن يوصون بأكثر نسبة. طبعا دقيقة احنا أذن صحيح أذن إنسان سالم وأذن مريض عن في مرض الموت، ثم كل من هنا أذنهم وصايا وأذن من الجزاء. الوصايا في الواقع تكون صفات وعطيات معلقة ومؤخرة، باعتبار انها معلقة بالموت عند حق الموت تتنجز، ومؤخرة الى ما بعد الموت. كل من الجزاك لا فعلية كبيع وشراء وهبة. السالم عنده حق بان ينجز من المعاملات ويتصرف المعاملات المنجزة في جميع امواله، لكن يجب ان يهب كل ماله. اما في المؤخرة والمعلقة اي الوصية ما يقدر ان يوصل اكثر من الثلث. اما المريض حق المنجزة ما يقدر ان يتصرف في اكثر من الثلث. اذا يريد يهب مقدار الثلث فقط، اذا يريد يوقف مكان المسجدية بمقدار الثلث او اقل، اكثر من الثلث ما يقدر. ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك، يعني في أنه لا يجوز أن يكون أكثر من الثلث إلا إذا زاد الوارث لاشتراكهما في الحج، يعني في المنع والحج والحج بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، يعني ما بعد بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، الوصية الواقع بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، بالنسبة إلى ما بعد الوفاة يكون محجور عليه في الثلثين. الثلث فقط يكون له حق التصرف، إذا وصى ولا غلى للموصي فلا حق للميت في أي جزء من ماله. أما إذا وصى فهنا له حق في ثلث ماله، أكثر من ثلث ما عنده حق إلا إذا جاز الوارث باشتراكهما في الحج بالنسبة إلى ما بعد الوفاة. ولو كان التصرف منجزا، يعني الوصية منجزة كذا الوصية ينسب أنه بعد الموت أعطي لديه للدينار، الآن لا اما اذا كان التصرف من الجانب الثلاثة الثلاثة غلط احنا على الصباحات يعني الثلاثة الصحيح عن المريض الصحيح من الجزاف ما عند اي حد لانه قل فيها كل امواله اما المريض حتى في المنجزات ما عند حق اكثر من ثلث ان يهاب او يوقف او يتصرف مثلا ان يضيع امواله عنه اذا كان في مرض الموت فليس له الحق الا في الثلث كانه ليس كانه قاعد ينفسه ويعتبر في المجيز انما قلنا بانه في ما زاد من الثلث يصح الوصيه مع الاجازه جواز التصرف فلا عبرة بإزالة الصبي أصلاً لا يتصرف له والمجنون والسفيه ما طيب اعتبار بإزالة هؤلاء قال هذا الوارث كان صبي وفي هذه الحالة لا تعتبر إزالة إلا بعد بلوغه أما المخلف واحد مخلف فالفجر عليه وله غرماء هذا يقدر ان يجيز ام لا نقول في زمن حياة الموفي يقدر ان يجيز ليش مو مالك حتى نقول ما ملكه ينتقل الى الغرماء طبعا ما عنده حتى نتصرف فيه اما المثلث فان كانت اجازته حال حياة الموفي حال الحياة نخلت فبلا ملك له حينئذ يعني زين ابوه أوصى بما زاد من الثلث في ماله هو غير مثلث يقدر أن يجيز فيما زاد عن الثلث يعني يقدر أن يقول أجدت وصية والدي فيما زاد عن الثلث قلنا الآن ما لك شيء أما إذا مات أبوه بعد الموت هل يبدأ أن يجيز أم لا؟ أيضا قبل الموت قلنا يجيز وإجازته نافذة إذ لا ملك له حينئذ وإنما إجازته تكون تنفيذ لتصرف الموصي الواقع ينفذ تصرف الموصي ويصح تصرف الموصي أما لو كان بعد الموت ففي صحتها وجهها يعني الإجازة بعد الموت إذا واحد مخلف واحد محجور عليه هل يقدر يجيز أم لا؟ الوجه الأول أنه ما يقدر يجيز مبنى هذا الوجه شنو؟ يقول بأنه المال بعد الموت ينتقل الى الورثة فاذا اجازوه فيما زاد عن الثلث ينتقل الى المفالة مثلا ابو سيد وصى لعامر بألف دينار تركته كانت 500 دينار خلف مني ينتقل لعامر الثلث وألف دينار ينتقل لزيد عشان هو الوارث الوحيد مثلا على فرض بعدين اذا زيد اجاز الزائد على الثلث من وصية ابيه 500 من زيد انتقل الى عامر اذا اختصار اول ننتقل التركة الى الوارث الوارث محجور عليه فيتعلق بما دخل في ملك الوارث حق الغرماء المثلث فاذا نقول لا عندنا مبنى اخر هذا يستلزم الجواب على وجه وهو انه بمجرد الموت ما ينتقل التركة الى الوارثة بل الوارث اذا اجاز يكشف عن انه من حين الموت انتقل الثلث وما زال الى المصالة واذا لم يجوز يعني انه منتقل الى الوارثة الاجازة تتم باعتبار شرط متأخر كاشف عن انتقال الثلث وما زال للمصالح قل ولو كان بعد الموت في صحتها وجهان مبنى الوجهين مبناهما على ان التركه هل تنتقل الى الوارث بالموت وبالاجازه تنتقل من الوارث الى المصالح ام لا تكون الاجازه كاشفه عن سبق ملك المصالح من حين الموت ملكي عن ملك المصالح يعني كانه ثلث وما زاد من حين الموت انتقل الى الموتى لا فعلى الاول يعني بناء على مسألة تنتقل الى الوارث ثم الله اذا لم يجد فلا يخرج من كل شيء، اذا اجاز فالمقدار ما اجاز يخرج من ملكه ويدخل في ملك الموسى له. ففي صحتها وجهان مبناهما على ان التركه هل تنتقل الى الوارث بالموت وبالاجازه تنتقل عن الى الموسى له، ام تكون الاجازه كاشفه عن سبق ملكه اي ملك الموسى له من حين الموت. فعلى الأول فلا تنتقل الإجازة ما تفيد، لماذا؟ لأنه لما انتقلت التركة من الميت إلى الوارث والوارث مثلث محذور عليه فيتعلق بما انتقل إلى حق الغرام، ما عنده حق يتصرف الإجازة تفور لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة، قبل ما يجي أول ما دخل في ملكة حق الغرماء تعلق هذا المال كالإرك. وعلى الثاني يعني بناء على أنه إجازة الوارث تكشف عن صحة وصية المورث الموصي وانتقال ما زاد عن الثلث إلى الموصى له من حين الموت، وعلى الثاني يحتمل الأمرين، يعني يحتمل نفوذ وعدم نفوذ الوصية وصحة الإجازة. أما احتمال نفوذ الإجازة وصحة الوصية هو أنه الإجازة تكون كاشفة عن صحة الوصية سابقا وانتقال المال الزائد عن الثلث إلى الموصى له من حين الموت، وهذه الإجازة فقط تنشيذ لما وقع سابقا والشرط متأخر لما تحقق سابقا. وأما الأمر الثاني وهو احتمال عدم نفوذ الإجازة وعدم صحتها هو أن هذه الإجازة التي تكون بعد الموت إجازة بالنسبة إلى أي شيء، إلى ما زاد عن الثلث. هذا ما زاد عن الثلث بالإجازة لمن؟ إذا قبل للمصالة ما عنده معنى قبل الإجازة لكل المصالة. فقهرم يقول لين نجيب يعني للوارث، فإذا كان للموصى له فالإجازة لا نحتاج إليها، فالإجازة تكون في حكم الناقد، فنفس ملكية الوارث للإجازة تستلزم ملكيته للمجاز. فعلى هذا نقول إذا لم يجز ما يتحقق، ما زاد على الثلث لا يكون للموصى له بل يدخل في ملك الوارث ويتعلق به حق الغرماء، فلهذا يحتمل الامرين. ولكن عندنا شيء ثاني، النفوذ او الجاه، يعني ان الاجازه نافذه والوصيه فيما زاد عن الثلث تكون صحيحه وينتقل المال الى الموصى له. والمعتبر بالتركه بالنظر الى مقدارها حتى يعتبر حزنها حين الوفاه لا حين الوصية ولا ما بينهما. مثلا في سنة 1408 وفى والموصي كان له 9000 دينار، فثلثها يكون 3000 دينار. وفي سنة 1409 وفى، حين الوفاة كان له 6000 دينار. يقول الثلث المعتبر الثلث حين الوفاة على 2 دينار مو ثلث حين الوصية. أو كان عندنا مثلا 12000 دينار الثلث حين الوفاة على 4000 دينار لا حين الوصية ولا ما بينهما، يعني المهم عند الوفاة قد أدى، فهناك نحسب ثلث. والمعتبر بالتركة بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها، حتى نعتبر ونعرف الثلث حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بينهما، لأنه أي وقت الوفاة وقت تعلق الوصية بالمال، يعني متى الوصية تكون منجزة ونافذة وصحيحة ولازمة حين الوفاة، لأن قبل الوفاة الوصية جائزة. متى تتعلق بالمال؟ حين الوفاة، لأنه بينا أن الوصية هي تمليك شيء بعد الموت. قال هذا يقول لأنه أي زمان الموت سن الوفاة وقت تعلق الوصية بالمال، فلازم نحسب ذاك الزمان في هذا الوقت وقت تعلق الوصية بالمال. نلاحظ أن لم يصل كم له من الأموال فنخرج ثلثها. فلهذا لو قتل فهو فأخذت ديته فصدت الدية المتسرقة واعتبر ثلثها أيضا، بس هو شو كان عنده؟ كان عنده مثلا 5000 دينار من النار، فما سقط له 1000 دينار وبيها 5000 هنا من الثلث 2000، فصدت الدية من تركته واعتبر ثلثها يعني ثلث التركة وثلث الدية، فمجموع التركة في الواقع هو ما تركه وحين الموت بالإضافة إلى الدية، فثلث المجموع إيش يلي يصير؟ ثلاثة هو الذي يحسب بثلاثة ثلاثة فثلث 2000 لثبوتها، يعني لثبوت الدية بالوفاة، وإن لم تكن عند الوصية موجودة الدية مجرد عند الوصية، عند الوصية ما كان عندنا إلا 5000 دينار من الموصلة الدية. إلى هنا رأي المصنف يقول وهذا يعني كلام المصنف إنما يقوم بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كالدينار مثلا، هو مصر 100 دينار زين، فاليوم الوصية كيف كان عنده مثلا النصف 200 دينار، شيء الموت صار عنده مثلا 400 دينار 300 دينار، فهنا احنا ندفع 100 دينار للمصنف مع كلها حيثنا إذا كان المصاب مقدار معين. أما إذا كان المصاب جزء مشاع من التركة مثل الثلث الربع الخمس إما أن التركة حين الموت مساوية لها حين الوصية، فما لا كلام فيعطى له ما وصى به ثلث الخمس الربع، وإما أن يكون التركة حين الموت أقل من التركة حين الوصية فهنا أيضا يدفع له على حسب ما وصى به، فالمعتبر هو حين الموت. مثلا كان حين الوصية عندك 6000 دينار، حين الموت 6000 دينار، هو موصل ثلث تركته لزيد، فنعطي لزيد 2000 دينار أو نعطي لزيد 1500 دينار أو موصل ربع مثلا، إذا موصل ثلث 6000 دينار هذا من واضح. ونأتي إلى قسم ثالث وهو ما إذا كانت التركة حين الموت أكثر منها حين الوصية. حين الوصية كان عند الموصي كان عند 1000 دينار، وصى خمس تركته لزيد، حين الوصاة أدى 5000 دينار، بس احنا نجي نطلب زيد 1000 دينار بناء على رأي الشهيد الاول لازم نعطي 1000 دينار، لانه يقول والمعتبر بالتركة حين الوفاة، هذا المعتبر. فاذا هو موصي بخمس التركة احنا لازم نعطي 1000 دينار، اذا موصي بالثلث مثلا لسه عندي الوفاة عندي 6000 دينار لازم نعطي 2000 دينار، وإن كان يوم الوصية شئت كان عنده مثلا 60 دينار، إذا عنده 60 دينار فلت ذاك الزمان 200 دينار كان، ومو معلوم أن الموصي راضي بأنه يدفع لزيد 1000 دينار 2000 دينار، هذا مو معلوم، فالآخر عدم تعلق حق زيد بهذا المبلغ بهذا المقدار من المال. لأنه هذا الموت لما وصف شفت في ماذا كان زيادة دفعية وكثيرة كما مثلا دراسة الدية مثلا الدينات اللي ينضاف مثلا إلى أصل التركة أو بسبب آخر. فالموت ذاك اليوم لما وصل الكريخ لرباب الثموت الملفوظ والمنظور عنده مقدار ما نفعله فراغ ابن كينيا. اما اذا كان يدري انه مثلا يصير مثلا 5000 دينار ما كان يوصل مثلا بالخمس او بالثلث، كان يوصل مثلا بقشر المعشار، كان يوصل مثلا بنصف العشر. فعلى هذا يقول وهذا انما يتم بغير اشكال لو كانت الوصيه بمقدار معين كمئة دينار مثلا او كانت بجزء من التركه مشاع كالثلث، وكانت التركه حين الوصيه ازيد من التركه حين الوفاه. مع هذا الفكر طبعا هو مصر بالثلث بالخمس بالربوع، ولكن التركة حين الوفاة تكون أقل من التركة حين الوصية. فهنا من المهم كان عنده حين الوصية 6000 دينار هو وصل ثلث البيت بس مات، ايش قد عنده 6000 دينار؟ مثل 2000 دينار، لأنه إذا ذاك الزمان كان يموت كان المفروض أن يصل البيت ايش قد 6000 دينار، فهو قاعد يصير أقل. مو مهم هذا. أما لو انعكس شلون؟ حين الوصية كان عنده 1000 دينار، حين الموت عنده 3000 دينار، هو موصي مثلا بالربع، الربع حين الوصية شو يصير؟ 250 دينار، أما الربع حين الموت شو يصير؟ 750 دينار، 500 دينار فرق. يقول وأما لو انعكست أشكل اعتبارها، يعني إذا كانت التركة حين الموت أكثر من التركة حين الوصية أشكل اعتبار التركة عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة. نعم إذا ندري بأن الموصي يريد الزيادة المتجددة، يعني أنه لما أوصى بالثلث لزيد مثل ما إذا أوصى بالثلث الفقراء مثلا أو لطلبة العلم، فهنا وإن كانت مثلا تدرس الزيادة ففي هذه الحالة الموصي يريد كل ما كان أيا ما كان مقدار تركته ثلثها يريدها مثلا للفقراء أو لطلبة العلم أو لشيء آخر. إذا عدنا علم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة كان نلاحظ هذه الجهة هذه الخصوصية وهذه الجهة، وأوصى بالثلث أو بالثمن كان يجري بأنه يمكن أن رأس ماله مثلا يزداد ويلحق به مثلا ضعفه، ففي هذه الحالة أوصى بالثلث أو بالثمن. وما أوصى بمقدار معين ففي هذه الحالة نحن أيضا نأتي و نعتبر التركة حين الوفاة، ما نعتبر التركة حين الوفاة. أما إذا لم نعلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة ما ندري، يمكن نريد ويمكن أنه لا يريد. فإذا علمنا بأنه لا يريد فهنا أيضا لا كلام لنا في أنه المعتبر هو ثلث ما عند ثلث المقدار الذي كان عند الوصية. إذا علمنا بأنه لا يريد الزيادة المتجددة، أما بحثنا فيها لم نعلم هل يريدها أم لا يريد، مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة، فهنا يكون مشكل بأن نعتبر التركة حين الوفاة ونجلب بالثلث أو الربع، الربع ما عند الوفاة لا التركة حين الوفاة. لماذا؟ لإصالة عدم التعلق، نشد هل تعلق أو لم يتعلق؟ الأصل عدم التعلق. وشهادة الحال الأول اللي فات عدم التعلق يعني الشرط لأن لازم تأخذ الأقل لأن الباقي حق الورثة، تحتمل بأنه يستحقها الموصى له 200 وتحتمل مثلا تحتمل 250 تحتمل 350، يعني قلنا ربع ما ربع التركة حين الوصية في 250 أما راح من الموت 750 تشتمل أمه 250 وتشتمل 750 ففي هذه الحالة تأتي وتأخذ بالأقل من جيبها ولا أكثر تجري إفادة عدم التعلق لإطالة عدم التعلق. الدليل الثاني وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد الثلث المتجدد. ليش؟ حيث في أي موقع؟ في موقع لا يكون تجدده متوقعا غالبا. حد مرة زاد ما كان يتوقع، حد مرة رفض واحد ناس وصل لإرث، أو حد مرة رفض واحد وهب له، أو جائزة مثلا قد دفعت له مرة واحدة مثلا، خصوصا إذا كان المقدار كثير. يعني إذا كان يحتمل هذا الأمر ما كان يوصل هذه الصورة. هو كان يشوف الزبع إذا مثلا أبقى 1000 دينار بس شوية هواية ينضاف إلى 500 دينار 1500 توصى بربعها إلى زبع بس 250 او مثلا 375 عاد مو اكثر بين هذين او اقل. اما فد مرة حصل 2000 دينار احنا الرضا شكد يصير 750 دينار. اذا كان يتوقع هذا ما كان يوصل الرضا، كان يوصل الخمس، كان يوصل السدس بأقل. هو شهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا، يعني غالبا لا يتوقع التجدد. نحن وصلنا على الزيادة يعني المال المتجدد كثير، قلنا كدية مثلا فجمرة 1000 دينار هو ثلث عندك 500 دينار وصل بالثلث مثلا لزيد يعني 100 دينار فجمرة حصل 1000 دينار أو لا انقتل فألف دينار ينضاف إلى التركة فسأل 600 دينار بيع. فالآن الثلث الجد يصير الثلث يصير 433 دينار. هذا كان المتوقع عنده 100 دينار، المتصور عنده 100 دينار ولكن في مرة صار 430 أكثر من 430 دينار، خصوصا مع الزيادة كثيرة إلى هنا. فإذا المعتبر عند الشهيد الأول رحمة الله عليه الترك حين وفى، أما عند الشهيد الثاني على الله مقامه الترك حين الوفاة فيما إذا كان الموصى بمقدار معين 100 دينار 200 دينار 500 دينار أو نسبة مشاعة فيما إذا كان الترك حين الوفاة أقل من المال حين الوصية، أما إذا كان أكثر فقط في صورة عيل لإرادة الموصي للزيادة المتجددة يكون صحيحا وإلا يكون الاعتبار باطل، بل لازم أن نعتبر الترك حين الوصية وحين الوفاة. هذا خلاصة الكلام. الآن الشهيد الثاني يأتي ويقول على ما ذكره المصنف المعتبر لازم يكون مو عند الوفاة فقط بل حتى ما بعد الوفاة من الزيادة والنقص. شلون الزيادة المتجددة استردناها حين الوفاة؟ كنا كتفل الخطأ الذي تثبت الدية، ولكن مرة الزيادة تكون بعد الوفاة كتفل العام. قتل العمد الزيادة لا يكون شيء الوفاة باعتبار أنه أصل القصاص وحق الورثة وأولياء الدم القصاص مؤدية. ثم إذا لم يريدوا القصاص يتصالحوا مع القاتل على الدية يمكن ما يقبل أن يدفع الدية قاتل. اما في قتل الخطأ لا لازم ان يدفع الدية اصلا. فإذا اذا تصالح الورثة مع القاتل على الدية بعد الوفاة هاي زيادة متجددة. او كان المال في تجارة او السلع الموجودة بعد الموت وقبل التقسيم ارتفعت قيمتها. هذه الزيادات تجدد بعد الوفاة هاي لا تعتبر وكذا النقيصة المتجددة هذه ايضا لا تعتبر. شلون؟ كان عنده 9000 دينار حين الوفاة اسبوع بعد الوفاة 3000 دينار انسرقت خلفت لان هذا يكون من الوارث من بعد التقسيم ما صار هذا يكون من الوارث ومن السلطة يعني هنا نصير خارج 6000 مو انه نجي نقول 3000 الثلث يعني على حساب 6000 3000 الثلث بعدين هل 6000 الضايعة نحسبها على منو على الورثة لا هذا مو صحيح مثل البحث ان شاء الله. فنقول الله على محمد وعلى الظاهرين.